بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام في الحديث حول غسل الوجه وغسل اليدين، وكان الحديث بالتحديد في اعتبار جريان الماء في غسل الوجه واليدين وعدم كفاية مجرد النداوة. كان كلامنا في تحديد المقصود من كلمة الجريان عندما نقول باعتبار جريان الماء في غسل الوجه وباعتبار جريان الماء في غسل اليدين. أشار المصنف إلى أن هناك احتمالات ثلاثة، قدمنا الاحتمال الأول وقدمنا الاحتمال الثاني. قلنا بأن الاحتمال الأول يعني استيلاء الماء مع الجريان بمعنى الانتقال من الجزء الأعلى إلى الجزء الأسفل أو من جزء إلى جزء آخر، وقد استدلوا لذلك تارة بالآية القرآنية وتارة بصحيحة زرارة، وقد تقدم الحديث عن كلا الدليلين. الدليل الثاني أو الاحتمال الثاني وهو عبارة عن ماذا؟ طبعا عفوا لم نتعرض إلى مناقشة الدليلين للاحتمال الأول، سيأتي الدليل. الاحتمال الثاني أن المقصود من الجريان اعتبار وصول النداوة دون استيلاء الماء ودون جريانه، يعني تقريبا عبارة عن الادهان. وقد أشرنا إلى التفريق بين المسح وبين كفاية النداوة ببيان قد تقدم، وأشير إلى دليل هذا الاحتمال ومناقشة المصنف في هذا الدليل ببيان قد تقدم. الكلام فعلا الآن في الاحتمال الثالث الذي ذكر في المقام بيانا وتفسيرا للمقصود من الجريان. ذكر المصنف بأن المقصود من الجريان يعني حصول استيلاء الماء على العضو المغسول واستيعابه حتى لو لم يحصل جريان للماء فيه، بحيث ينتقل الماء من جزء إلى جزء آخر، وإنما المعتبر عملية الاستيعاب والاستيلاء والإحاطة، هذا المعتبر. الفرق بين هذا الاحتمال الثالث والاحتمال الأول أننا في الاحتمال الأول قد أخذنا قيدية الجريان بالانتقال من جزء إلى جزء آخر، بينما في الاحتمال الثالث لم يؤخذ قيدية الجريان بالانتقال من جزء إلى جزء آخر. وأما الفرق بين الاحتمال الثالث والاحتمال الثاني فواضح جدا، فإن الاحتمال الثاني لم يعتبر الاستيعاب أو الاستيلاء، وإنما اكتفى بمجرد شنو؟ بمجرد النداوة، بينما في الاحتمال الثالث يعتبر الاستيلاء ويعتبر الاستيعاب كما لا يخفى. الكلام في ما هو الدليل الذي يمكن التمسك به لإثبات الاحتمال الثالث. أشار المصنف أنه يمكن الاستدلال للاحتمال الثالث بصحيحة زرارة المذكورة في المتن، وهي واردة في المجلد الأول من مجلدات الوسائل، الباب 52 من أبواب الوضوء، الحديث رقم 3. صفحة 485. محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الوضوء قال: إذا مس جلدك الماء فحسبك، إذا مس جلدك الماء فحسبك. تضمنت هذه الصحيحة كفاية حصول المس الذي هو عبارة عن إصابة الماء للجسد واستيلائه عليه، لكنها لم تعتبر الجريان الذي هو عبارة عن انتقال الماء من جزء إلى جزء آخر، فيثبت المطلوب حينئذ.
الآن يقال سمعت شيخ بأن كلمة المس كما تطلق في الاستيلاء، يعني ما هي لها ظروف في الاستيلاء دون النداء؟
بالعكس، يعني يبدو لي أن هناك فرقان بين النداوة وبين الاستيلاء. يعني لما يقول يجزيك أو يجزي منه ما أجزى من الدهن، الدهن قلنا ببيان ذكرناه في البحث الماضي أن الإدهان هو عبارة عن النداوة، بينما الآن عندما يقول ما مس معلوم بأن المس أوسع دائرة من الإدهان، وبالتالي يكون استيعاب ويكون استيلاء حتى ينطبق عنوان الغسل. بل أتفق معكم بأن هذا الاستيعاب والاستيلاء لا يتضمن إشارة من قريب أو بعيد إلى عملية جريان كما قلت بالانتقال من جزء إلى جزء آخر. يعني علنا نقول هكذا بأن هناك فرقان بين الجريان الذي يكون ماء أكثر، وبين المس الذي يكون ماء أقل، وبين الإدهان الذي يكون نداوة مجردة فقط من دون ماء أساسا. والأمر في الثاني وليس في الأول أو الثالث. على أي حال، الكلام الآن هنا طبعا من خلال صحيح الزرارة يتضح كفاية المس ولا يعتبر الجريان بالانتقال من جزء إلى جزء آخر، لكن يعارض صحيحة زرارة ما يستدل به للاحتمال الأول لم نتعرض إليه لأنه في المقام أوضح. في الاحتمال الأول قد يتمسك بصحيحة زرارة والتي قدمنا ذكرها وقد تضمنت التالي: ليس فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه، شاهدنا، ولكن يجري عليه الماء. فقد يقال بأن هذه الصحيحة معارضة لصحيحة زرارة الأولى، وبالتالي مع وجود المعارضة إما أن يجمع بينهما جمعا عرفيا لو لم تكن المعارضة مستقرة، أو يعمد إلى إعمال المرجحات إذا كانت المعارضة مستقرة، أخيرا سوف يعمد إلى التساقط والرجوع إلى عام فوقاني. فالحاصل، هل يوجد في المقام معارضة حتى يلتزم بما ذكر؟ في مقام الإجابة نقول بأن صحيحة زرارة في الاحتمال الأول لا تعارض صحيحة زرارة في الاحتمال الثالث. لماذا؟ لأن صحيحة زرارة في الاحتمال الأول وإن كانت ظاهرة في اعتبار الجريان وبالتالي مضافا للاستيعاب والاستيلاء والإحاطة، تعتبر الانتقال من جزء إلى جزء آخر، إلا أن صحيحة زرارة الثانية التي اكتفت بعملية المس لما كانت أظهر من صحيحة زرارة الأولى، فإن العرف يعتبر صحيحة زرارة الثانية قرينة لتأويل الظاهر في صحيحة زرارة الأولى وحمل صحيحة زرارة الأولى على خلاف معناها الظاهر منها، وهذا بنفسه فبالتالي يكون المقام من باب الجمع بين الظاهر والأظهر بحمل الظاهر على الأظهر، فيكون الأظهر مقدما. ما هي النكتة التي أوجبت أن تكون صحيحة زرارة الثانية في الاحتمال الثالث أظهر من صحيحة زرارة الأولى في الاحتمال الأول؟ لعل النكتة ملاحظة النص والظاهر، بمعنى لو جئنا لصحيحة زرارة الأولى التي في الاحتمال الأول ولكن يجري عليه الماء، دلالتها على اعتبار الاستيلاء والجريان بالانتقال من جزء إلى جزء آخر ليست بالنص، وإنما دلالتها على ذلك بالإطلاق بالظهور، زين، بينما دلالة صحيحة زرارة في الاحتمال الثالث التي اعتبرت المس بالنص، وبالتالي إذا كان أحد الدليلين ظاهرا والآخر نص فإن النص يكون أظهر في الدلالة من الدليل الذي يكون ظاهرا. لعل بهكذا يتصور أظهرية صحيحة زرارة الثانية على صحيحة زرارة الأولى ما يوجب التقديم، وإلا للإنصاف الجزم بكون صحيحة زرارة الثانية أكثر ظهورا من صحيحة زرارة الأولى ليس على يعني لا يقبل على إطلاقه، بل الظاهر أن الصحيحتين من حيث الدلالة في المدعى على مستوى واحد وليست الصحيحتان في مستويين من حيث الظهور مختلف حتى يقال أن أحدهما أظهر من الآخر. لعل هناك ما لم ألتفت إليه أو ما لم أحط به، الله سبحانه وتعالى أعلم. بناء على ما ذكر سوف يجري الكلام أيضا بالنسبة للآية القرآنية، لأن أيضا القائلين بالاحتمال الأول قد تمسكوا لإثبات مقولتهم باعتبار الجريان بعد تحقق الاستيلاء، تمسكوا لذلك بإطلاق الآية القرآنية على أساس أن الآية القرآنية قد اشتملت التعبير بالغسل، والغسل متقوم بحسب المفهوم بتحقق عملية الجريان بالانتقال من جزء إلى جزء آخر، يعني كأنه يدعى لا يتحقق الغسل الوارد في الآية القرآنية إلا إذا كان هناك جريان بانتقال الماء من جزء إلى جزء آخر. يعني ما نقدر نقول مصادرة، يعني مدعى أن هناك ظهورا عرفيا لمفهوم الغسل هكذا، يعني يدعى أن العرف يفهم أن الغسل لا يتحقق إلا بالاستيعاب والجريان، بل حقكم أن تقولوا بأن هذه دعوة عهدتها على مدعيها، لأننا نقرر بأن الغسل يتحقق بالمس الذي هو عبارة عن الاستيعاب من دون حاجة إلى الانتقال من جزء إلى جزء آخر، وهذا المعنى مفهوم عرفي لا أقل أن يدعى بأن الغسل من المفاهيم المشككة وليس من المفاهيم المتواطئة التي لها مراتب، وعليه الغسل بمعنى الاستيعاب والاستيلاء والإحاطة والجريان الانتقال من جزء إلى جزء آخر، وإن كان غسلا لكنه ليس الغسل المطلوب في الآية، وهو لأنه أعلى مراتب الغسل، فإن المطلوب في الآية أول مراتب الغسل الذي يتحقق بعملية الاستيعاب والاستيلاء، وإن لم يكن في المقام انتقال من جزء إلى جزء آخر الذي هو عبارة عن الماس. على أي حال النتيجة أنه بناء تقريب دلالة الآية القرآنية بأن مفهوم الغسل متقوم عرفا بتحقق الجريان بالانتقال من جزء إلى جزء آخر، فما لم يكن جريان لا يكون في البين غسل، فتدل الآية القرآنية على الاحتمال الأول. يقول المصنف بأن دلالة الآية القرآنية على الاحتمال الأول إنما هي بالإطلاق، والإطلاق قابل للتقييد أو لا أقل من أن دلالة الآية القرآنية على اعتبار ذلك بالظهور صحيحة زرارة أظهر من الآية القرآنية في عدم اعتبار الغسل والجريان، وإنما كفاية المس للاستيعاب والاستيلاء والإحاطة، فيلتزم عندها بحمل الآية القرآنية على خلاف ظاهرها، عملا بماذا؟ عملا بأظهرية صحيحة زرارة. هكذا أفاد إسا. على أي حال ذا كله مبني على الالتزام بأن صحيحة زرارة ماذا؟ بأن صحيحة زرارة أظهر من صحيحة زرارة الأولى ومن الآية القرآنية في الدلالة. وقد عرف أن الأظهرية المدعاة ليست واضحة، تحتاج إلى شيء من تأمل. طبعا هنا ينبغي الالتفات إلى أن ذكر الغسل أو ذكر الجريان في مفهوم الغسل مبني على أنه أحد فردي الغسل، لأن الغسل كما قلت من المفاهيم المشككة التي لها أفراد أقلا لها فردان، فرد وهو عبارة عن الاستيعاب والاستيلاء والإحاطة مع الجريان، وفرد وهو عبارة عن الاستيعاب والاستيلاء والإحاطة بدون جريان، وفي كليهما ينطبق عنوان الغسل كما لا يخفى. إذا تحصل إلى هنا أن المتعين بنظر المصنف تحقق الأمر أو الاحتمال الثالث، وهو البناء على اعتبار الاستيعاب والاستيلاء في المغسول من البداية إلى النهاية، وإن لم يكن في المقام جريان في الانتقال من جزء إلى جزء آخر. الكلام بعد ذلك في النقطة السابعة من النقاط التي تعرض إليها المصنف في الوضوء، وهو عبارة عن المسح ببلة الوضوء. أقول: المعروف بين أصحابنا من دون خلاف بينهم في لزوم المسح أو لزوم المسح ببلة الوضوء على التي على اليد، خب المعروف بينهم أن يكون المسح ببلة الوضوء الباقية على اليد. ينسب لابن الجنيد الخلاف في ذلك، بمعنى أنه لا يعتبر في المسح أن يكون بالنداوة الباقية في اليد من الوضوء، وإنما يمكنه أن يأخذ ماء جديدا فيقوم بعملية مسحه. انصافا، هذه النسبة لابن الجنيد ليست واضحة من عبارته، بل لا ينبغي أن ينسب لابن الجنيد الخلاف في المقام في أصل الحكم، فيدعى أن ابن الجنيد يرى جواز استئناف أجواز الاستئناف مطلقا حتى لو لم يجف العضو الماسح من بلة الوضوء. الظاهر من عبارة ابن الجنيد أن أخذ الماء الجديد إنما يكون حال الحاجة إليه جراء جفاف موضع المسح، وبالتالي ينتقل حينئذ. نقل المصنف عبارته في صفحة 103 الحاشية رقم 1، وقال ابن الجنيد: وإذا كان بيد المتطهرين داوة يستبقها من غسل يده مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى وبيده اليسرى رجله اليسرى، وإن لم يستبق ذلك أخذ ماء جديدا لرأسه ورجليه. واضح عبارة ابن الجنيد في أنه لا يلتزم بجواز الاستئناف مطلقا، وإنما يلتزم بجواز الاستئناف حال عدم وجود البلة أو عدم بقاء البلة حال الجفاف. فنسبة الخلاف إلى ابن الجنيد كما عن المصنف إلا من ابن الجنيد ظاهرهم أن ابن الجنيد قائل بجواز الاستئناف مطلقا، مع أن العبارة المنقولة عن ابن الجنيد لا تتضمن ذلك، ولذا الحق أن يقال بعدم وجود مخالف في المسألة، وإنما ابن الجنيد موافق للأصحاب في اعتبار كون المسحة ببلة وضوء، فلا ينسب له الخلاف أصلا. هذا بالنسبة إلى أعلامنا. أيضا بالنسبة إلى العامة، العامة قد اختاروا عدم اعتبار المسح بما بقي في اليد من بلل الوضوء، بل التزموا بجواز أن يأخذ ماء جديدا ليمسح به، بل يجب ذلك أن يأخذ ماء جديدا من أجل المسح به. كيفما كان، ما اختاره المصنف من اعتبار كون المسح ببلة الوضوء هو المنسوب إلى أكثر الأصحاب، بل قد ادعي عليه الإجماع كما عن السيد المرتضى في كتابه الانتصار، وعن ابن حمزة في كتابه الغنية، والعلامة الحلي في كتابيه التذكرة ونهاية الأحكام، بل هو الظاهر من تنقيح السيوري، بل قد قيل أن هذا من متفردات الإمامية. على أي حال، الكلام فعلا فيما يستدل به للقول بجواز استئناف أخذ الماء، يعني القول بعدم اعتبار كون المسح بالباقي من بلة الوضوء بل يجوز أن يستأنف فيأخذ ماء جديدا يمسح به.
هذا ما كنت سمعت الشيخ قصده إذا أخذ ماء جديد، أن إذا جينا الآن في شروط المسح بالنداوة. هذا الآن داخل ما جديد ما بصير
بالنداوة. يخوض طبيعي كلامكم لو ملأ كفة، أما لو بلل مجرد كفة، مجرد بللها فحينئذ مسح بماء جديد. خب أما لو ملأ الكف وجاء صدق عليه عنوان الغسل. على أي حال، ما يمكن أن يستدل به للقول بجواز المسح ببلة جديدة مستأنفة مأخوذة من الماء وعدم اعتبار المسح بنداوة الوضوء، خب ما يمكن أن يتمسك به لذلك وجوه. الوجه الأول التمسك بإطلاق الآية القرآنية، فإن قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم مطلق يفيد اعتبار تحقق المسح لبعض الرأس من دون فرق بين كونه بباقي بلة الوضوء وبين كونه بماء جديد قد أخذه المتوضئ. تمام المدار عندنا على وجود المسح خارجا، أما أن المسح ببلة الوضوء أن المسح بماء جديد، الآية مطلقة من هذه الناحية، فبمقتضى إطلاقها يلتزم بجواز شنو؟ بجواز المسح ولو كان ببلة ماء جديدة مأخوذة بعد إكمال الغاز. هكذا أوكي. خب هذا كلام آخر بأنه عدم الإصغاء لهذا الدليل لأننا قد قررنا أن الآية القرآنية ليست في مقام البيان من جميع الجهات، وإنما الآية القرآنية في مقام البيان في الجملة لا بالجملة. خب المصنف اتخذ طريقا آخر في مقام الإجابة غير سماحتكم. ماذا قال المصنف؟ المصنف قال نسلم بأن الآية تامة الدلالة على المدعى أنه ينعقد لها إطلاق في الالتزام بمشروعية الاستئناف وأخذ الماء من جديد، فيقال يجوز المسح بما تبقى من بلة الوضوء، يجوز أن يأخذ ماء جديدا فيمسح به، إلا أن هذا الإطلاق ليس بحجة، ينعقد لكنه ليس بحجة. لماذا؟ لما قرأنا في الأصول أن حجية الظهور متوقفة على عدم وجود المانع، فحجية الإطلاق متوقفة على عدم وجود القيد المقيد له، حجية العموم متوقفة على عدم وجود العام المخصص له، ومع وجود المقيد أو المخصص لن يكون حجة حينئذ. خب فالكلام إذن في البحث عن وجود ما يصلح للتقييد أو التخصيص، يقول المصنف يوجد في المقام ما يصلح لتقييد هذا الإطلاق ويمنع من حجيته، وهو عبارة عن صحيحة زرارة التي ستأتي إن شاء الله فانتظر. إذن هذا الوجه الأول وقد عرفت ما فيه. الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة التي يتمسك بها لإثبات جواز أخذ بلة جديدة وعدم اعتبار المسح ببلة الوضوء، الاستناد إلى الروايات التي دلت على لزوم المسح بماء جديد، مثل صحيحة معمر ابن خلاد التي أشار لها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب 21 من أبواب الوضوء الحديث رقم 5. صفحة 409 من المجلد الأول. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد، ليس في سند الرواية من يتوقف فيه كما لا يخفى. سألت أبا الحسن عليه السلام أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ لاحظوا بعد واضح أن الحديث عن البلة المتبقية، فقال برأسه لا، يعني حرك رأسه. فقلت أبماء جديد؟ فقال برأسه نعم، يعني أعطى إيجاب. أحسنتم. ولذلك أقول واحدة واحدة، مقتضى دلالة هذه الرواية هو الالتزام بماذا؟ الالتزام بعدم كفاية المسح ببلة الوضوء بعد مسح الرأس بها، بل يحتاج إلى أخذ ماء جديد يقوم بالمسح بواسطته، فتكون الرواية تامة الدلالة على المدعى. طيب، المصنف، طبعا هذه رواية، عندنا أيضا رواية أخرى وهي رواية أبي بصير، واردة في نفس الباب، حديث رقم 4 صفحة 408، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسح الرأس، قلت: أمسح بما على يدي من الندى رأسي؟ قال: لا، بل تضع يدك في الماء ثم تمسح. أيضا دلالتها على المدعى لا تقصر عن دلالة سابقتها في أنه لا يكتفى بالمسح ببلة الوضوء المتبقية والنداء والموجودة في اليد، بل لابد من أخذ ماء جديد حتى تتم عملية المسح كما بينا. يؤيد ذلك أيضا رواية جعفر بن عمارة الواردة في نفس الباب، حديث رقم 6، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة زيدي عن فضل بن يوسف عن محمد بن عكاشة عن جعفر بن عمارة عن أبي ابن أبي عمارة قال: سألت جعفر بن محمد عليهم السلام أمسح رأسي بلبل يدي؟ قال: خذ لرأسك ماء جديدا. طبعا هذه الرواية تعاني مشكلة سندية، ضعفها السندي مانع من الاستناد لها، لكنها تصلح أن تكون مؤيدة. إذن هذا الوجه الثاني يدل دلالة واضحة على أنه يعتبر في الوضوء في المسح أن لا يكون بالمتبقي من بلة الوضوء، وإنما يعتبر في المسح أن يكون بماء جديد، وهذا صريح النصوص. المصنف أجاب عن هذه النصوص بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول: التزام منه بتمامية دلالة هذه النصوص على المدعى، خب، فقال بأنه بعد الفراغ بعد تمامية دلالتها على المدعى لا مناص أن تقع المعارضة بينها وبين صحيحة زرارة المتقدمة، والتي قد تضمنت شنو؟ طبعا أنا ما جبت صحيحة زرارة، راح أشير لها بعد قليل، والتي قد تضمنت أن المسح على الرأس والرجلين يكون بالباقي من دلة الوضوء لترتب الأثار. ده واحد. فإذن الروايات متعارضة، ومع تعارض الطائفتين من النصوص إما أن يعمد للجمع العرفي بينهما، مع عدم إمكانية الجمع العرفي لا مناص من الالتزام باستقرار المعارضة، فعندها بعدما استقرت المعارضة سوف نعمد للمرجحات. أول المرجحات هو القرآن الكريم، فهل يوجد في البين ما يدل على الترجيح؟ يقول: لا يوجد في البين ما يدل على الترجيح، فعندها سوف ننتقل للمرجح الثاني وهو مخالفة العامة. مخالفة العامة تقتضي تقديم صحيحة زرارة التي تضمنت اعتبار المسح ببلة الوضوء المتبقية، وعليه تقدم على الطائفة الثانية.
سمعت الشيخ في المقام تصل هذا
الكلام. أعطوني بس مجال. ما أفاده المصنف لا يمكن القبول به، وذلك لأنكم ادعيتم تمامية إطلاق الآية القرآنية، وأن الآية دالة على جواز المسح ببلة الوضوء وبماء جديد. عمدة ما كان قلتم الأطلاق ليس بحجة لوجود المقيد، عدل لولا خب. فإذن حال المعارضة بين المقيد وبين طائفة أخرى سوف يبقى الإطلاق الكتابي أو العموم القرآني على حاله، وعندها سوف يكون مرجحا. لماذا؟ مرجحا للطائفة الثانية التي دلت على عدم اعتبار المسح ببلة الوضوء وإنما أخذ بلة جديدة حينئذ. فالأمصاب أن التقديم بالمرجح الكتابي لما دل على أخذ بلة جديدة، لا أن الترجيح بمخالفة العامة. بل لو قال الشيخ الأيرواني بمقالة بعض أساتذتنا القميين أطال الله في بقاء أن أول المرجحات مخالفة العامة، فحينئذ سيكون كلامه صحيحا بأن صحيحة زرارة التي دلت على اعتبار المسح ببلة الوضوء مخالفة للعامة فتقدم، وإن كان الإطلاق الكتابي موافقا. لماذا؟ لما دل على جواز الأخذ بماء جديد بفرملة.
حين سمعت حين رجفنا الآن كلامك، يعني الآن أنتم ذكرتوا أن بناء على ما ذكر المصنف من القول لإطلاق الآية القرآنية زين، هنا كيف نحدد أن الآية القرآنية توافق هذه أو توافق هذه؟
الآن إحنا مقربنا قبل قليل أن القائلين بإمكانية أخذ ماء جديد وعدم اعتبار المسح بنداوة الوضوء أو بلة الوضوء يتمسكون بأمور. الأول قلنا الآية القرآنية، قلنا بأن قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم يدل على أن المعتبر هو إيجاد المسح خارجا، أما أن يكون المسح ببلة الوضوء أو أن لم يحدد منشأ مادة المسح. فإذا المطلق الآية القرآنية بناء على دعوة المصنف أن الآية في مقام البيان، يعني الآية القرآنية تقول لو مسحتم بماء جديد تحقق امسحوا برؤوسكم، لو مسحتم بالمتبقي من بلة الوضوء تحقق امسحوا برؤوسكم، عدل لولا. فإذا الآية تشمل الموردين. الآن عندنا طائفتان من النصوص، الطائفة الأولى تقول لا بد أن يكون المسح بالبلة، والطائفة الثانية تقول يجوز لك أن تأخذ بلة جديدة. خب، فعندها يلتزم أيهما الموافق للكتاب؟
الثاني سمعت شيخ العبارات يجوز البلة الجديدة، أيضا قالت بأن البلة مصحيح.
أحسن، قوها ده كلام آخر. الآن جميل جدا، اتفاته مهمة، يعني تريد أن تقرر بأن الطائفة الثانية أيضا ليست موافقة للكتاب لأنها مخالفة للأطلاق الكتابي، إذ نصت أن المعتبر أخذ بلة جديدة وعدم كفاية البلة السابقة. هذا كلام جدا ممتاز. فعندها سوف نقول بماذا؟ بعدم وجود موافق للكتاب فالطائفتين، وهذا كلام أنا أتفق إياكم فيه جملة وتفصيلا. فعندها سوف نعمد إلى المرجح الثاني ونلتزم به كما أفاد المصنف. واضح إن شاء الله. خب، إذا نبدأ الأمر الأول.
اعتبر سمعت شيخ عن هذه الإضافة في قضية التقية، اعتبرنا أن المسألة مسألة عامة البلوى وما شابه، يتصور جدا يعني مسألة التقية فيها اللي هي قضية الوضوء.
خب، شوف الآن. هذا إذن الجواب الأول، وجواب المصنف بناء على الملاحظة الأخيرة تامون. جواب الثاني الذي أجاب عنه المصنف قال بأن روايات أخذ بلة جديدة من الماء غير بلة الوضوء مهجورة لدى الأصحاب، لم يقل بها قائل، والهجران مسقط للرواية عن الحجية والاعتبار. هذا إنصافا فيه بحثان. بحث الأول أصل تلقيح الكبرى، هل أن عدم عمل المشهور بالرواية الصحيحة السند موجب لسقوطها عن الاعتبار والحجية أم لا؟ فبناء على ما هو الصحيح من أن إعراض المشهور موجب لسلب الوثوق والاطمئنان بالصدور، يعني إعراض المشهور يوجب خللا في إحراز أصالة الصدور المانع من توفرها فيبنى على عدم الاعتبار، هذا واحد. فنسلم بالكبرى. الكلام عادة في الصغرى. أيوة. أننا قد ذكرنا غير مرة أنه لا بد أن لا يكون الإعراض إعراضا صناعيا ناشئا من وجود معارض أقوى بنظر الأصحاب أوجب تقديم المعارض على المعارض، فهذا في الحقيقة ليس إعراضا وإنما هو ترجيح لإحدى الطائفتين على الأخرى صناعي، بل هذا من الإعراض الصناعي. ولذا إشكال المصنف الثاني في غير محله، أما إشكاله الأول فتام. إذن النتيجة أن الوجه الثاني من الوجوه التي يمكن الاستناد إليها في اعتبار في عدم اعتبار المسح بنداوة الوضوء أو باقي بلل الوضوء وجواز أخذ بلة جديدة أيضا غير تام.
ليس مع أن هذا من الصناعي
يخب وجود معارضة صحيحة زرارة لا يكفي.
لا بس سمعت الشيخ قد يقال بأنهم الآن يعني لو كانت القضية صناعية سمعت الشيخ غير وجدنا مخالف، بس عدم وجود المخالف دليل كان بأن المسألة هذه كانت في عند الأصحاب قرائن تدل بأن هذه الرواية صادرة تقية أو ما شابه، يعني هذه الروايات على كثرتها لو ما لو كانت القضية صناعية غشفنا على الأقل واحد خالف منها، خصوصا أن هذه المسألة مسألة ابتلائية فلعلهم تلقفوا يعني من الأئمة وما شابه بأن الوضوء لابد أن يكون في هذا بالبلة المتبقية، فالمسألة يعني لابد أن تصلنا من الأئمة لأن هذه قضية.
يعني يمكن أصيغ كلامكم بصياغة فنية، أنتم كأنما تريد أن تقرروا بأن هناك ارتكازا متشرعيا على أن المسح لابد أن يكون ببلة الوضوء الباقية، وهذا الارتكاز المتشرعي لابد أن يكون النافي أو المانع عن نصوص في قوته، رواية روايتين أربع خمس من إمام واحد عليه السلام لا تكفي، لابد أن يتكثر. فعدم الوجود كاشف عن أن هذا الصادر ليست أصالة الجهة متوفرة فيه، ده المعنى أيضا محتمل، يعني ليش لا ممكن أن يلتزم به، لا بأس، هم توجيه حسن. الكلام بعد ذلك في الوجه أو الدليل الثالث من الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على عدم اعتبار كون المسح بباقي بلة الوضوء بل يجوز الاستئناف بأخذ ماء جديد، الروايات التي دلت على جواز المسح بالماء الجديد، وهذه يأتي عليها الكلام والحمد لله.